التفصيل الثالث الذي هو التفصيل الأخير من التفصيلات الثلاثة التي يناسب التعرض لها هو مختاره الشيخ الأعظم قدس سره ونسبه إلى المحقق الخمساري وأنه أول من تفطن له. تفصيل المعروف بين موارد الشك في المقتضي والشك في الرافع، وأن الاستصحاب لا يجري إذا كان الشك شكا في مقتضي البقاء، وإنما يختص بموارد الشك في وجود الرافع مع إحراز المقتضي والقطع به. ويراد بالمقتضي رغم وجود تفسيرات عديدة لهذا التفصيل ما ذكره المرزا قدس سره، فإنه لعله أوضح ما ذكر، حيث أن المرزا أيضا وافق الشيخ على هذا التفصيل. المراد بالشك في الرافع والمقتضي هو الشيء الذي في عمود الزمان يكون باقيا إنما يرتفع لوجود لا من ناحية الزمان، بل يرتفع احتمال ارتفاعه ليس من ناحية الزمان بل من ناحية وجود مزيل له. فمن حيث الزمان والعمر لا قصور فيه ولا حد له، وإنما يرتفع إذا وجد المزيل وإذا وجد الرافع. هذا المورد الذي يكون الشك فيه شكا في الرافع. وأما إذا كان شيء للحاضر عمود الزمان يشك في عمره، وأنه هل في نفسه عمره قصير أو ليس قصيرا، له عمر طويل، هذا يكون من الشك في المقتضي. فمثلا النجاسة والطهارة الحدث طهور من الأمور التي لا حد لها ولا عمر لها في عمود الزمان، وإنما يحتاج إلى رافع. الحدث لا يرتفع إلا بالوضوء مثلا، والوضوء والطهور لا يرتفع إلا بأحد النواقض، وهكذا النجاسة الخبثية لا ترتفع إلا بمطهر بمزيل من ماء أو سائر المطهرات، والشيء الطاهر لا يتنجس إلا بمجيء ملاقاة مع النجاسة، وهكذا. فهذه تكون من أمثلة موارد الشك في الرافع، بخلاف ما إذا شك مثلا في عمر شخصين أنه باق زيد هل بقي حيا إلى الآن أو مات، هذا ليس من ناحية الرافع، خصوصا إذا كان كبير السن، هذا أيضا لنفس الزمان دخلا، يكون لنفس الزمان دخل في بقائه، لأن الإنسان من حيث العمر والزمان أيضا له عمر محدود ومقدار من الاقتضاء لا أكثر. فلو شك في حياته يكون هذا من الشك في المقتضي. الآن نجري طبق هذا التعريف الذي هو التعريف الذي استقر عليه بعد ذلك في ولو في كلمات المرزا قدس سره. حينئذ يقال كلما كان الشك من النحو الأول جرى الاستصحاب، وكلما كان الشك من النحو الثاني لا يجب الاستصحاب. وقد أقام القائلون بالتفصيل أو يمكن أن يقام لهذا التفصيل استدلالات وأدلة ثلاثة. الدليل الأول، هذا الدليل يتألف من مقدمتين. المقدمة الأولى أنه يشترط في جريان الاستصحاب كما تقدم في أركان الاستصحاب وحدة القضيتين المتيقنة والمشكوكة. لا بد أن تكون القضية المتيقنة نفس القضية المشكوكة، القضية المشكوكة، نفس القضية المتيقنة، لا قضية أخرى. هذه مقدمة تقدمت في أركان الاستفهام. المقدمة الثانية أنها وحدة القضية المتيقنة والقضية المشكوكة في موضع الاستصحاب بالدقة لا يمكن، لأنه دائما القضية المتيقنة هي حدوثية، الحصة الحدوثية من الحكم أو من الموضوع، والقضية المشكوكة الحصة البقائية منه، والبقاء والوجود البقائي غير الوجود الحدوثي بالدقة، لا يكون نفسه وجود آخر وحصة أخرى من الشيء، فبالدقة لا يكون وحدة بين القضيتين في موارد الاستصحاب أصلا. حينئذ فلا محالة، لا بد أن يراد بهذه الوحدة الوحدة العناية، لا بد من عناية، بحيث بالعناية بطول تلك العناية والمسامحة يرى أن القضية المتيقنة أين القضية المشكوكة. وهذه العناية حينئذ يقال إما هي عناية أن الشيء إذا كان مقتضيه محرجان ومتيقنان فكأن مقتضاه أيضا متيقن، يعني المقتضي والمقتضى ينظران كأنهما شيء واحد في النظر العرفي، هذه عناية تصحح مثلا دعوى الوحدة بين القضيتين. وهذا فرع أن يكون المقتضي محرجان ومتيقنان في مرحلة البقاء، يعني الشك ليس في المقتضي وإنما الشك في الرافع، حتى يكون اليقين بالمقتضي بقاء مصححا للوحدة بين الشك في البقاء والشك. فإذا لم يكن المقتضي محرزان ومتيقنا في مرحلة البقاء، فإن كان الشك في نفس المقتضي هذه العناية غير موجودة، فالوحدة غير محفوظة، فلا يشمله دليل الاستصحاب. وإما أن يقال بأن هذه العناية ناشئة من أن اليقين بالحدوث بحدوث شيء إذا كان فيه مقتضي البقاء كأنه يقين ببقائه، هذا أيضا تعبير آخر أو نحو آخر من تصوير العناية. إذا كان هذا الشيء الحاد الذي يتيقن حدوثه فيه اقتضاء البقاء، إنما يشك في بقائه من ناحية الرافع، فهنا اليقين بحدوث شيء فيه اقتضاء البقاء يقين بالبقاء كأنه، خلاف اليقين بحدوث شيء ليس فيه اقتضاء البقاء أو يشك في اقتضائه للبقاء، هذا لا يكون فيها، لا يكون مثل هذا اليقين يقينا في البقاء حتى بالمسامحة العرفية، فلا وحدة بين القضيتين. إذن فبإحدى هاتين العنايتين يقال أن هذا الصدق، صدق الوحدة بين القضيتين، إنما يكون في موارد إحراج المقتضي واليقين بالمقتضي بقاء والشك في المانع. هنا حينئذ بإحدى تلك بإحدى العنايتين يمكن أن يقال أنه كأن القضية المتيقنة بنفسها موجودة الآن أو مشكوك تعلق الشك بها. وأما إذا لم يكن كذلك كان الشك في أصل المقتضي، فالتعدد بين الحصة البقائية والحصة الوجودية مثلا تعدد واضح. إذن فلا وحدة بين القضيتين في موارد الشك في المقتضي، فلا تشمله أدلة الاستصحاب، لأن من شرائطه وحدة القضيتين المتيقنة المشكوكة. هذا البيان أجاب عليه صاحب الكفاية بجواب قرره تلميذه المحقق العراقي، حاصله أنه يكفي الوحدة، الوحدة من غير ناحية الزمان، بمعنى أنه يكفي في وحدة القضيتين، هكذا فسره تلميذه، يكفي في وحدة القضيتين المتيقنة والمشكوكة تعلق الشك واليقين بذات المتيقنة مجردا عن الزمان الحدوثي والبقائي، حينما نضيف اليقين والشك إلى الذات المتيقن ونجرد الذات عن الحدوث والبقاء والزمان الحدوثي والزمان البقائي، حين لم يسبق مثلا وحدة القضيتين أقول يسبق الناقص، لا تنقض اليقين بالشك، فلا يحتاج إلى شيء أكثر من هذا المقدار في صدق الوحدة أو في صدق الناقص والوحدة بين القضيتين. لا نحتاج إلى أن نفرض وجود المقتضي يقين بالمقتضي بقاء، وإنما يكفي أن يكون اليقين والشك كلاهما مضافان، يكونان مضافين إلى المتيقن والمشكوك بحسب ذاتيهما مجردتين عن المجردين عن خصوصيتي الزمان الحدوث والبقاء، فحينئذ تكون الوحدة محفورة والناقض مثلا صحيحان إسناد الناقض. وهذا يشمل موارد الشك في المقتضي أيضا، فإنه في موارد الشك في المقتضي وعدم اليقين به أيضا ذات المتيقن وذات المشكوك واحدة، فالقضية المتيقنة والقضية المشكوكة واحدة. هذا البيان بهذه الصورة فيه إشكال واضح، وهذا الإشكال هو أنه على هذا سوف يكون مفاد أدلة الاستصحاب حسب الحقيقة مفادها بالدقة قاعدة اليقين لا قاعدة الاستصحاب، لكن يدعى أن قاعدة أن الاستصحاب أيضا بنحو المسامحة، بمسامحة إما بالنحو المبين في أصل الدليل في مواد الشك في المقتضي أو بهذا النحو الواسع الذي يبينه المحقق الخراساني، موارد الشك في البقاء موارد الاستصحاب أيضا مصداق مسامحي عنائي أو عرفي لموارد قاعدة اليقين، إذ هذا في حال أصل هذا الدليل وفي الجواب الذي أجيب به عليه سلم أنه لا بد من وحدة القضيتين المتيقنة والمشكوكة، يعني لا بد من تعلق الشك بنفس ما تعلق به اليقين من جميع الجهات حتى الزمان. غاية الأمر قيل أن هذا مسامحة موجود في مواد الشك في الرافع وإحراز المقتضي في أصل الدليل، وغير موجود في مواد الشك في المقتضي. وأجيب في مقام الجواب بأنه إذا نضيف الشك واليقين إلى ذات الشيء مجردا عن الزمان يكون هذا محفوظا حتى في مواد الشك في المقتضي، لا يختص بمواد الشك في الرافع، حينما نضيفهما إلى ذات الشيء حتى في موارد الشك في المقتضي الوحدة عرفا محفوظة. فكل من الدليل والجواب يفترض هذا الأصل أنه لا بد من وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة من جميع الجهات. وقت الأمر يفتش عن عناية ونكتة للمسامحة العرفية في مواد الاستصحاب لكي يقال أن القضية المتيقنة عين القضية المشكوكة. في الدليل هذه العناية عبارة عن عناية إحراز المقتضي واليقين بالاقتضاء والشك الرافع. في الجواب يقال العناية أوسع لأنه قد أضيف اليقين والشك أضيف إلى ذات الشيء، فتكون القضية المتيقنة نفس القضية المشكوكة ويكون الشك في نفس المتيقنة، مع أنه هذا معناه أن هذا الدليل روايات الاستصحاب إذن يمكن أن يستفاد منها قاعدة اليقين بشكل أولى بطريق أولى وأوضح، لأن هناك دقة أيضا بالدقة العقلية أيضا تكون القضية المتيقنة نفس القضية المشكوكة، سواء لو تيقن بطهوره صباحا ثم شك الآن أنه هل تطهر كاملا وصحيحا؟ هل كان واقعا متطهرا او اشتبه في يقينه السابق في الطهور؟ هنا متيقنه الطهارة في الساعة الأولى، مشكوكه أيضا الطهارة في نفس تلك الساعة. هنا اتحاد القضية المتيقنة والمشكوكة دقي أيضا في مواد قاعدة اليقين. فلا بد أن يكون مفاد هذه الأدلة قاعدة اليقين، لكن بنحو التوسعة العرفية والعناية العرفية يقال بشمولها لموارد الاستصحاب، إما مطلقة كما يقول صاحب الكفاية أو في خصوص موارد الشك في الرافع، مع أنهم لا يقولون بذلك، يقولون أن روايات الاستصحاب لا تدل على قاعدة اليقين. لا يمكن أن يستفاد من هذه الروايات التعبد بصحة القضية المتيقنة لو حصل شك فيها ساري إلى نفس المتيقن، وإنما يقولون هذه الروايات مفادها فقط حجية الحالة السابقة بلحاظ البقاء، مع أنه على هذا التفسير كان ينبغي ويتعين حينئذ أن يكون المفاد الأول والأولى لأدلة الاستصحاب قاعدة اليقين، ثم يقال بشمولها لموارد الاستصحاب بالعناية العرفية أو بالمسامحة العرفية، إما مطلقة أو لموارد الشك في المقتضي فقط، الشك في الرافع فقط. هذا هو الإشكال المشترك على أصل الدليل الأول وعلى الجواب الذي أجاب به صاحب الكفاية، فإن في هذا الجواب أيضا تسليما واعترافا لأنه لا بد وأن تكون القضية المتيقنة أين القضية المشكوكة، وإنما يقال أن هذا في موارد وحدة الذات المتيقن والمشكوك صادق عرفا يجرب المتيقن والمشكوك عن الزمان فتكون القضية المتيقنة أين القضية المشكوكة. إنما الصحيح إنكار هذا الأصل أساسا، إذ لو قبلنا هذا الأصل إذن يرد هذا الإشكال أنه لا بد أن يقال بحجية قاعدة اليقين أيضا، لأن هناك بالدقة العقلية أيضا القضية المشكوكة نفس القضية المتيقنة، بلحاظ الزمان أيضا يوجد وحدة، وإنما التعدد في زماني اليقين والشك لا المتيقن المشكوك. ومن هنا يكون الجواب الصحيح على هذا الاستدلال هو إنكار أصله الموضوعي، وهو أنه لا بد وأن تكون القضية المتيقنة عين القضية المشكوكة من كل الجهات حتى في الزمان، فإن هذا لا موجب له. والذي تقدم هو أنه لا بد وأن يكون الموضوع في القضية المشكوكة نفس الموضوع في القضية المتيقنة، لا أن القضية المشكوكة نفس القضية المتيقنة من كل الجهات، وإلا لم يكن وجه حينئذ لهذه الشخصية. بأي وجه بأي دليل لا بد أن تكون القضية المتيقنة أين القضية المشكوكة من حيث جميع الخصوصيات والحيثيات؟ إن كان مدركه قوله كان على يقين فشك حذف المتعلق بالاصطلاح الذي يدل على أن الشك واليقين تعلقا بشيء واحد، فهذا من الواضح أن هذا من كان على يقين فشك كما تقدم فيما سبق فيه نظر إلى أن الشك في البقاء واليقين في الحدوث، فحذف المتعلق يفيد الوحدة من غير الناحية التي نفس الدليل يفترض فيه عدم الوحدة. الدليل نفترض عدم الوحدة من ناحية الزمان بعد إرجاع الزمان إلى المتيقن لا إلى اليقين والشك نفس الزمان، قد تقدم البحث عن ذلك في روايات الاستصحاب. إذن فالوحدة من جميع الجهات إذا استفيد من هذه الخصوصية، هذه الخصوصية لا تقتضي الوحدة في الزمان بل تجتمع مع فرض التعدد في الزمان، كما هو معنى فشك كان على يقين فشك، يفترض أن زمان هذا الشك غير زمان ذات اليقين، أي زمان المشكوك غير زمان المتيقن، بناء على أن هذا الترتيب بلحاظ المتيقن أسند إلى اليقين والشك لا بلحاظ نفس اليقين والشك. وإن كان منشأ استفادة الوحدة واشتراط الوحدة كلمة ناقض لا تنقض، بدعوى أن النقض لا يصدق إذا كان الموضوع الشيء الذي تيقننا به غير الشيء الذي شككنا فيه، فأي معنى لأن يقال لا تنقض هذا بلا؟ إذا تيقنت بوجود زيد وشككت في وجود عمرين، لا ماذا أن يقال لا تنقض يقينك بالشيء الأول بشكك في الشيء الثاني؟ لا بد أن يكون الشك واليقين متعلقان بشيء واحد لكي يصح إسناد النقد. كما هو هكذا، فإن مدرك هذه الشرطية تعبير بالنقد. فهذا جوابه أن النقد لا يقتضي الوحدة حتى بلحاظ الزمان، إنما يكفي فيه الوحدة بلحاظ الموضوع، أن يكون الموضوع الذي فيه يقينون وبه يقينون نفس الموضوع الذي به يشكون به يشكون، لا من ناحية الزمان. أما الزمان يلحظ التعدد، يلحظ أن زمان هذا الشك غير زمان ذاك اليقين، يعني زمان هذا المشكوك غير زمان ذاك المتيقن. بل لا يمكن استعمال كلمة النقض لو لم يلحظ التعدد بين المتيقن والمشكوك في الزمان، يعني لو لوحظت وحدة القضيتين المتيقن والمشكوك في الزمان أيضا، حينئذ إسناد النقض لو كان بلحاظ المتيقن والمشكوك يكون غير لا معنى له، لأنه المتيقن الذي هو نفس المشكوك حتى في الزمان لا معنى لأن يسند حينئذ النقض بينهما. يقال لا تنقض هذا المتيقن بذاك من ليس شيئان حتى يكون أحدهما ناقضا للآخر، شيء واحد والشيء لا ينقض نفسه، فلا بد من افتراض أن هذا المشكوك غير ذاك المتيقن. لو أريد أن يكون إسناد النقض بلحاظ المتيقن لا بلحاظ نفس اليقين والشك، كما سوف يأتي تقدم أيضا أن إسناد النقض إلى بين اليقين والشك بلحاظ المتيقن، وأما بلحاظ نفس اليقين والشك لا نقض، ليس الشك ينقض نفس اليقين، إذ يجتمعان في زمان واحد، هم يوجد يقين هم يوجد شك، وليس أحدهما منافيا وناقضا على آخر. النقض بينهما إنما هو بلحاظ المتيقن والمشكوك، فلو كان المتيقن هم عين المشكوك لا يعقل حينئذ إسناد النقض، لا بد من افتراض أن المتيقن يختلف عن المشكوك ولو في الزمان على الأقل. هذا وجود بقائي وذات وجود حدوثي. حينئذ يكون إسناد النقض معقولا، فملاحظة التعدد في الزمان والتغير بين القضيتين في الزمان لا بد أن تفرض هذه يفرض هذا التعدد لكي يصح إسناد النقض. أما لو فرض الوحدة بين المتيقن والمشكوك حتى من ناحية الزمان دقة أو بالمسامحة العرفية، حينئذ إسناد النقض لا يعقل إلا إذا كان اليقين منتفيا، يعني إلا إذا كان قاعدة اليقين، ويكون إسناد النقض لحاظ نفس اليقين والشك، يقين سابق يزول بالشك الساري يقال لا تنقض ذاك اليقين بهذا الشك. إذن ليس الكلام عليه، ليس الكلام في الآثار في صدق في إسناد النقل للمتيقن بالمشكوك. إذن فيكون بعد فرض أن إسناد النقل هنا بين اليقين والشك، أو نقض اليقين بالشك بلحاظ المتيقن لا بلحاظ نفس اليقين والشك، إذ اليقين والشك فعليان لا ناقض لا تنافي بينهما، إذن لا بد أن يكون المتيقن سنخو متيقن يناسب أن يسند نقضه بالشك إليه، يقال لا تنقضه بالمشكوك، وهذا لا يكون إلا إذا لوحظ التعدد في الزمان، بحيث لو لم نلحظ التعدد في الزمان ولحظنا الوحدة بينهما حتى من حيث الزمان حيث لا يعقل إسناد النقض. الأصل الموضوعي ينعكس حينئذ، لا بد من افتراضه أن التعدد في الزمان بين المتيقن والمشكوك ملحوظ في رواية الاستصحاب، وبهذا اللحاظ أسند النقض، وقيل أن هذا المتيقن لا تنقضه بهذا المشكوك، إذ لو كان المشكوك نفس المتيقن من حيث الزمان لا معنى لإسناد النقض، نقض الشيء ينقض نفسه بنفسه لا معنى، نقض اليقين بالشيء بلحاظ نفسيهما هذا في موضوع الاستصحاب أيضا غير معقول، لأن كليهما فعلي، إذا أحدهما ناقضا للآخر. محل يجتمعان بلا نقص بينهما. نعم في قاعدة اليقين الشك يرفع اليقين، إنه حينما يأتي الشك، ولهذا نسميه بالشك الساري، يزول اليقين. فقد يقال أن اليقين السابق لن زال عنك يقينه، لا تنقضه بهذا اليقين بهذا الشك. إذن فلا بد من ملاحظة أن زمان المشكوك غير زمان المتيقن. وبهذه النقطة قلنا فيما سبق أنه لا يمكن الجامع بين قاعدة اليقين والاستصحاب في هذه الروايات، إما قاعدة الاستصحاب أو قاعدة اليقين. لأنه لو كان لحاضر تغاير بين المشكوك والمتيقن في الزمان في عمود الزمان ملحوظا، حينئذ هذه النقطة تنافي قاعدة اليقين، لأن قاعدة اليقين يلحظ فيه يكون فيه المتيقن نفس المشكوك حتى في الزمان، يلحظ الوحدة بينهما من جميع الجهات. وإنما التغاير والحدوث والبقاء في اليقين والشك في نفس الصفتين المتعلقين لا المتعلقين. إذن بهذا يندفع ذاك الإشكال الذي أشكلنا به على أصل الدليل وعلى جواب المحقق الخراساني، من أنه قاعدة روايات الاستصحاب لا تثبت إلا قاعدة الاستصحاب، لا قاعدة اليقين. والاستصحاب تطبيق عرفي أو عنائي لقاعدة اليقين، لأنه لا بد أن يلحظ في رواية الاستصحاب أن المتيقن حصة بقائية أن المشكوك حصة بقائية للمتيقن، وأنهما متعددان زمانا متغايران زمانا لا أنهما في زمان واحد. وإلا لكان إسناد الناقص بلحاظ المتيقن غير معقول، وبلحاظ نفس اليقين معقول لكنه غير موجود في مواد الاستصحاب، لا يكون له وجودا في مواد الاستصحاب. ونحن استظهرنا فيما سبق أن إسناد النقض بين اليقين والشك بلحاظ المتيقن، يعني يكتسبان صفة المتيقن، ولأنه اليقين والشك يلحظ مثلا فيهما الجلي العملي فيكتسبان صفة المتيقن. فالنقض للمتيقن والمشكوك بحسب الحقيقة لكن أسند إلى اليقين والشك بحسب عالم الاستعمال. إذن فهذه النكتة، وهي أنه لا بد من لحاظ كون المشكوك وجودا بقائيا للمتيقن في رواية الاستصحاب، هذه النكتة تمنع من أن يمكن أن يستفاد من قاعدة الاستصحاب من روايات الاستصحاب ودليل الاستصحاب قاعدة اليقين، وبه ينهدم أصلا الدليل الأول، وهو أنه لا بد وأن تكون أن يكون المشكوك عين المتيقن حتى في الزمان. القضية المتيقنة لا بد أن تكون عين القضية المشكوكة حتى في الزمان، وهذا بالدقة لا يكون في مواد الاستصحاب، فنحتاج إلى عناية، والعناية مخصوصة بمواد الشك في المقتضي في الموانع للشك في المقتضي. اتضح جوابه أنه لا يحتاج المقدمة الأولى باطلة، يعني لا يكون لا يشترط أن يكون المتيقن القضية المتيقنة عين القضية المشكوكة حتى في الزمان، بل يشترط أن يكون تكون القضية المتيقنة عين القضية المشكوكة في الموضوع وغيرها في الزمان، بحيث غيرها في الزمان ملحوظا في دليل الاستصحاب، يعني حصة بقائية المشكوك حصة بقائية لذات المتيقنة. حينئذ أي شيء ينقض أي شيء، زيد في يوم الجمعة ينقض زيد في يوم جمعة لا معنى له، زيد في يوم الجمعة المتيقن والمشكوك أيضا وجود، دليل بناء على أن اليقين والشك لا نقض بينهما، لأن اليقين والشك في موضوع الاستصحاب ليس بينهما تناقض وتنافي، فالنقض لا محالة بلحاظ المشكوك، أما اليقين والشك فعليا لا تنافي بينهما في موضوع الاستصحاب. إذن لو مع ملاحظة أن اليقين والشك في مواد الاستصحاب بين نفسيهما لا يوجد تناقض، فلا بد أن يكون النقض لحاظ متعلقيهما، وإذا كان المتعلق أخذ فيه الوحدة من جميع الجهات حتى من ناحية الزمان، فهذا معناه أن زيدا في يوم الجمعة المتيقن ينقضه الشك في وجود زيد في يوم الجمعة بنحو موقع الاستصحاب، هذا غير معقول. إلا أن نرجع النقض لحاظ حينئذ يصير يكون قاعدة اليقين الذي يكون اليقين زائلا بنفس الشك كما قلنا في المصدر، يصير حينئذ إسناد النقض بين نفس اليقين والشك لا بلحاظ المتعلقين، لأن في موارد قاعدة اليقين بلحاظ المتعلق لا يوجد تعدد حتى يكون هناك نقض، فالنقض لحاظ نفس اليقين.
ويكون المقصود كان على يقين الآن صار له شك وزال ذاك اليقين، فلا تنقض يقينك الذي كان لا الذي الآن يكون بالشك. وقد قلنا أن هذا خلاف الظاهر، فإن الظاهر لا تنقض اليقين، اليقين فعلي، أن ذاك اليقين يقين فعلي، وأن إسناد النقض لا محالة يكون بلحاظ المتيقن بين اليقين والشك، وهذا لا يعقل إلا مع فرض أن المشكوك غير المتيقن لكي يصح إسناد النقض، وإلا أي نقض الشيء لا يمكن أن ينقض نفسه. إذن فحيثية التعدد وأن المشكوك غير المتيقن بقاء، هذه الحيثية مأخوذة في دليل الاستصحاب، لا أنها غير مأخوذة ومأخوذ الوحدة بينهما، وإسلاك صار قاعدة اليقين لا قاعدة الاستصحاب، وصار النقض بين اليقين والشك بلحاظ نفسيهما لا بلحاظ المتيقن والمشكوك، إذا اتحد المتيقن والمشكوك حتى في الزمان لا محالة يكون النقض بلحاظ اليقين والشك، فيكون مفاده الأول على الأقل قاعدة اليقين لا قاعدة الاستصحاب. إذن فروايات الاستصحاب أخذ فيه التعدد بين المتيقن والمشكوك لتصحيح إسناد النقض، وبهذا ظهر أن أخذ النقض بنفسه قرينة على أن الملحوظ هنا المشكوك الذي يكون غير المتيقن زمانا، نفسه ذاتا موضوعا لكن غيره زمانا، التغاير الزماني مأخوذ وملحوظ في روايات الاستصحاب لكي يمكن استعمال كلمة النقض، لاستعمال كلمة النقض باستعمال كلمة النقض نفهم أن هذه الحيثية لوحظت في دليل الاستصحاب، ومن هنا إذا لوحظت لا تكون صالحة حينئذ لأن تشمل موارد الشك الساري وقاعدة اليقين. وبهذه النكتة قلنا فيما سبق بأن المعنيين متهافتان، بحيث لا يمكن أن نستفيد من هذه الروايات كلا المعنيين قاعدة اليقين وقاعدة الاستصحاب، بل إما قاعدة اليقين وإسناد النقض بين اليقين والشك بلحاظ نفسيهما ولو الوجود السابق للفعل لليقين، أو قاعدة الاستصحاب ويكون إسناد اليقين بإسناد النقض بين اليقين والشك بلحاظ المتيقن المشكوك. وهذا التهافت كان ناشئا من هذه النكتة، فإن هذه النكتة إذا أخذت فلا تنطبق حينئذ، لا ينطبق مفاد روايات الاستصحاب على قاعدة اليقين، بل يختص بقاعدة الاستصحاب. وإذا لم تؤخذ هذه النكتة وأسند النقض إلى نفس اليقين والشك فلا يكون إلا قاعدة، وكان المراد باليقين اليقين الذي كان بالذي الآن موجود، يكون قاعدة اليقين ولا قاعدة الاستصحاب. حتى المسامحة العرفية أيضا مسامحة واضحة عند العرف لا يصحح وسعة قاعدة اليقين إلى موارد قاعدة الاستصحاب. إذن فهذا الدليل الأول غير تام. الدليل الثاني وهو أوضح أيضا جوابا واندفاعا عن الدليل الأول، أن يقال بأنه روايات الاستصحاب مثلا كانت واردة في مثل الظهور والشك في الخفقة والخفقتين، أو في النجاسة والطهارة والرعاف، في باب الطهارة الخبثية أو الطهارة الحدثية، وهذه الأبواب كلها يكون من الشك في الرافع لما قلناه من أن الطهور أو الحدث بلحاظ عمود الزمان لا عمر لها، وإنما عمرها طويل ليس له حد في العرض، وإنما يرتفع بالرافع بالمزيد أو بالناقض، الطهور يرتفع بأحد النواقض، أيضا الحدث يرتفع بالوضوء. إذن ففي مورد روايات الاستصحاب الشك في الرافع مع إحراز المقتضي بالمعنى الذي ذكره المرجع للمقتضي، حينئذ التعدي إلى موارد الشك في الرافع الشك في المقتضي وعدم إحراز أصل المقتضي للبقاء لشيء، هذا يحتاج إلى مثلا دليل وإلغاء خصوصية، ونحن لا يمكن أن نلغي لعل هذه الخصوصية تكون معقولة. هذا البيان أولا مبني على أن لا يكون الإطلاق والعموم في رواية الاستصحاب تاما في نفسه باللفظ، بل التعميم بإلغاء الخصوصية مثلا وبالتعدي عن المورد. وقد تقدم أن بعض روايات الاستصحاب يمكن دعوى الإطلاق اللفظي فيها بحيث لا نحتاج إلى إلغاء الخصوصية،
الى الغاء الخصوصية والتعدي العرفي لا نحتاج اليه، بل كان فيها دلالة اطلاقية لفظية. لام الجنس مثلا مع مقدمات الحكمة للصغر من ولا ينبغي لك ان تنقض اليقين، ان اللام في اليقين لام الجنس، يكون الاطلاق اللفظي تاما، لا نحتاج الى التعدي لكي يقال هذا لا يتعدى العرف اليه مثلا لاحتمال الدخل شك في المقتضي مثلا في عدم حجية الاستصحاب فيه. وثانيا حتى لو فرض عدم الاطلاق اللفظي وان الاطلاق انما يكون بالغاء الخصوصية والتعدي العرفي، مع ذلك يمكن ان يقال ان العرف هنا يلغي خصوصية المورد من ناحية كونه شك يقينا بالطهور وشكا في انتقاضه، ومن ناحية كونه شكا في الرافع، كلتا الخصوصيتين يلغيهما العرف، يجعل الموضوع حسب مناسبات الحق، والموضوع نفسه اليقين واستحكام اليقين وأنه لا ينبغي أن ينقض بالشك، خصوصا مع التعبير بلا ينبغي الموجود في ليلة تلك الروايات بعض تلك الروايات. اليقين لأنه مستحكم ولأنه قوي لا ينبغي أن يرفع اليد عن مجرد الشك والشبهة، فتلغى خصوصية المورد بما لها له من الخصوصيات الذاتية، فإن هذه الخصوصية وهي كونه من الشك في الرافع للشك في المقتضي خصوصية واقعية للمورد لا خصوصية مذكورة. وإن سئتم قلتم أن تلك الخصوصيات التي لا يتعدى منها العرف إنما هي الخصوصيات التي تكون ملحوظة في المورد، لا التي لا تكون ملحوظة بس واقعا موجودة. كون الطهارة الشك فيها دائما في بقائها من الشك في الرافع لا من الشك في المقتضي، هذا أمر واقعي صدفة واتفاقا في باب الطهور، لا أنه كلمة الطهور أو مورد الرواية تشير إلى هذه الحيثية فيمكن إلغاؤها بإلغاء المورد، إنما يلغي العرف المورد ويتعدى إلى غيره، يلغي المورد بما لها من الخصوصيات الواقعية. نعم كل خصوصية ملحوظة في المورد، لو كانت هناك خصوصية ملحوظة في مورد الرواية وكان يراد إلغاؤها واحتمل دخلها حينئذ هذا كلام، كما إذا قال إذا شككت في المقتضي إذا شككت في الحداث بقاء الحداث أو بقاء الطهور الذي لا يكون الشك فيه إلا بالناقض بالرافع، كلمة من هذا القبيل لو كانت تدل على أن حيثية كون الشك في الرافع موجودة في المورد مأخوذة في المورد أو محتملة الآخر، أما الخصوصيات التي هي خصوصيات واقعية واتفقت أنه كان المورد هكذا، المورد اتفق أنه كان الشك في بقائه من الشك في الرافع لا من الشك في المقتضي، بإلغاء المورد تلغى هذه الخصوصيات الواقعية ويكون الإطلاق والعموم الحاصل بملاك الإلغاء إلغاء المورد والتعدي تام، إذن حتى من ناحية تلك الخصوصية. هذا أيضا جواب الوجه الدليل الثاني. الدليل الثالث الذي هو المهم، هناك بعض الخصوصيات الزائدة في هذين الدليلين تركناهما لوضوحهما. المهم الدليل الثالث الذي استند إليه الشيخ ونقحه المرجع، حاول أن يتممه المرجع وأصر عليه على صحته، وهذا الدليل هو الذي قرأتموه في الرسائل مؤلف من مقدمتين، أيضا المقدمة الأولى أن النقد هنا لا تنقض اليقين وإن أسند إلى اليقين والشك، ولكن بلحاظ المتيقن المشكوك لا بلحاظ نفسيهما، أي نقض اليقين بالشك أي بلحاظ نقض المتيقن بالمشكوك، فالمنقوب هو المتيقن والمنقوب به هو المشكوك، فكأنه قال لا تنقض المتيقن بالمشكوك. المقدمة الثانية أنه الناقض ضد الإبرام، وإنما يسند إلى شيء يكون فيه استحكام ويكون فيه هيئة اتصالية استحكامية برليه، وحينئذ يقال هذا في موارد الشك في المقتضي هذه الهيئة وهذه الخصوصية غير موجودة، بخلاف موارد الشك في الرافع، في موارد الشك في الرافع مع إحراز المقتضي نفس إحراز المقتضي يجعل ووجود المقتضي يجعل كأن المتيقن والمشكوك المتيقن كأنه يريد المشكوك ويطلب المشكوك ومتصل به المشكوك، لأن مقتضيه موجود في مرحلة المشكوك أيضا وهو البقاء. إذن فكأن هنا يوجد تلك الهيئة الإبرامية والاتصالية بين المنقوب بين الشيء المنقوب محفوظ بين المتيقن والمشكوك، فإذا كان محفوظا فيكون إسناد النقل حينئذ المناسبة. فيقال أن هذه المناسبة الموجودة في كلمة النقل تقتضي اختصاص مفاد روايات الاستصحاء بموارد إحراز المقتضي، لأن النقض لا يكون إلا لشيء فيه لمنقوض فيه إبرام، وهذا في مواد الشك في المقتضي ولو بنحو من العناية موجودة، لأن نفس وجود المقتضي يعني أن المتيقن يريد المشكوك يقتضي بقاء المشكوك يطلب المشكوك متصل محكم بالمشكوك، فحينئذ يكون في مواد الشك الرافع مع إحراز المقتضي هذه المناسبة محفوظة والنسبة مناسبة صحيحة استعمال في محله، لكن في مواد الشك في المقتضي الذي أصل الاقتضاء غير محرز ومشكوك هذه الحالة غير موجودة، فإذا لم تكن موجودة فإسناد النقد استعمال النقد يكون فيه مثلا أكيكا غير مناسبين، فبهذه المناسبة يدعى اختصاص دليل الاستصحاب في مواد الشك في المقتضي الرافع وإحراز المقتضي دون مواد الشك في المقتضي، فإن إسناد النقد فيه غير صادق غير صحيحين فلا يصدق النقد مثلا. هذا أيضا الدليل الذي استدل به المحقق الشيخ الأعظم، وعلى هذا الأساس ادعى اختصاص يعني عدم الإطلاق في روايات الاستصحاب لمواد الشك في المقتضي، لأنه أخذ في لسان تمام هذه الروايات مثلا خصوصية النقض، وهذه الخصوصية غير شاملة غير منطبقة في موارد الشك في المقتضي. يأتي البحث